بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر حزقيال الاصحاح التاسع من اول الايه الاولى. وصرخ في سمعي بصوت عال قائلا: قرب كلاء مدينتي كل واحد وعدته المهلكة بيده، وإذا بستة رجال مقبلين من طريق الباب الأعلى الذي هو من جهة الشمال، وكل واحد عدته الصاحقة بيده، وفي وسطهم رجل لابس الكتان وعلى جانبه دوات كاتب. فدخلوا ووقفوا جانب مذبح النحاس، ومجد إله إسرائيل صعد عن الكاروب الذي كان عليه إلى عتبة البيت. فدعا الرجل اللابس الكتان الذي دوات الكاتب على جانبه وقال له الرب: أعبر في وسط المدينة وفي وسط أورشليم، وسم سمة على جباه الرجال الذين يئنون ويتنهدون على كل الرجاسات المصنوعة في وسطها. وقال لأولئك في سمعي: اعبروا في المدينة وراءه واضربوا، لا تشفق أعينكم ولا تعفوا. الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للهلاك، ولا تقربوا من إنسان عليه السمة، وابتدئوا من مقدسي. فابتدأوا بالرجال الشيوخ الذين أمام البيت، وقال لهم: نجسوا البيت واملأوا الدور قتلا، اخرجوا. فخرجوا وقتلوا في المدينة. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. كنا قلنا أن الإصحاحات من 8 لغاية 11 هي عبارة عن وحدة واحدة مرتبطة بالرؤية اللي شافها حزقيال في الإصحاح الأول. كنا شفنا الإصحاح الثامن إزاي ربنا أخذ حزقيال بالروح من بابل لأورشليم ووراله الرجسات اللي بتمارس في الهيكل. شفنا تمثال الغيرة من الباب بتاع الشمال، شفنا صور الآلهة مرسومة على الحوائط، ازاي شيوخ اسرائيل كل واحد في مخادع تصويره بيعبد الالهة، وزي ما شفنا دي الهة المصريين. شفنا النساء من جهة باب الشمال ايضا بيبكوا على تموز، وشفنا ما بين الرواق وما بين المذبح الكهنة ومعاهم رئيس الكهنة وهم مدين ظهرهم لقدس الاقداس وبيسجدوا للشمس. فربنا في الإصحاح الثامن ورى حزقيال الوضع الحالي. زي ما قلنا الوضع الحالي ده ممكن تكون الأربع ممارسات دي كانت في عصر واحد، ممكن تكون على عصور مختلفة. في النهاية وراله أمر فعلي أوريدي بيحصل في أورشليم. ده كان الإصحاح 8. الإصحاح 9 بتاع النهاردة ربنا بيوري حزقيال، بس بيوري بقى رؤية مستقبلية، حاجة لسه ما حصلتش لكن هتحصل في المستقبل. يبقى الإصحاح 8 بيوري أمر واقع فعلي حادث أوريدي في أورشليم. الإصحاح 9 بيوري رؤية لأمر هيحصل لسه في المستقبل. أيضا نقدر نقول الربط بين الإصحاح 8 والإصحاح 9 إن الإصحاح 8 ربنا بيقول حيثيات الحكم. في الإصحاح 9 هنشوف فيه قضاء هيتنفذ على أورشليم. طب ليه؟ ليه ربنا سمح بالقضاء الصعب دوت اللي احنا قرينا جزء منه في الإصحاح 9؟ جه في الإصحاح 8 قال الحيثيات، أنا ليه حكمت الحكم دوت على أورشليم؟ فالإصحاح 8 يمثل حيثيات الحكم، الإصحاح 9 يمثل تنفيذ القضاء، حتى وهو زي ما بقول لسه هيحصل. يقول في الآية الأولى وصرخ في سمعي بصوت عال قائلا، سمع حسكيان صوت عالي أوي في ودان. مين اللي صرخ الصوت ده؟ صوت مين؟ هنعرف في الآية 4 أنه صوت الرب، وهنبقى لما نوصل الآية 4 هنشرحه، بس يبقى خلينا دلوقتي احنا فاهمين أنه ربنا اتكلم في أذن حسكيان بصوت عالي. طب ليه صراخ وصوت عالي؟ حاجة من الاثنين أو الاثنين معا. نمرة واحد، تعبير عن الغضب الشديد، وقت الحدة وقت الغضب تلاقي الصوت يعلى، ففي حال غضب، وقلنا الغضب بالنسبة لربنا يعني القضاء، يعني الدينونة، يعني القصاص، يعني العدل، مش غضب يعني ربنا بينفعل ويثور يعني. بس عشان احنا نفهم فبيقول لنا صرخ بصوت عالي، ده المعنى الأول. المعنى الثاني لما يكون في صراخ وصوت عالي، ربنا عايز يقول العمل اللي انا هعمله ده عمل يعني يسور. عارفين كلمه يسور؟ الواحد لما يصوت عالي قوي جنبه ده يقول لك انا اتسورت. قال ربنا الموضوع ده في سفر صموئيل الاول الاصحاح الثالث الايه 11، لما ربنا نبه عالي بسبب خطايا أولاده، وعالي ما كانش جاد في مراجعة أولاده، فيقول ربنا لصموئيل، فقال الرب لصموئيل هو ذا أنا فاعل أمرا في إسرائيل، هعمل حاجة كل من سمع به تطن أذنه. يعني تكلم التطن، يعني عارفين صوت كده، يعني الواحد حس كان طبلة أذنه اتخرمت، تطن صوت يبقى زي صوت فارة يجيب صداع، صوت عالي جدا. فيقصد ايه ربنا؟ ان انا هعمل امر كل من سمع به تطنه، هعمل حاجة غير متوقعة، حاجة اللي هيسمعها هيتسور، يعني هيتنتابه رهبة شديدة. فلذلك صرخ في سمعي بصوت عال قائلا. طب ايه الصوت؟ بيقول ايه الصوت؟ الصوت بيقول قرب، طلع صوت كده في ودان حسكيال سمعه، قرب وكلاء المدينة، كل واحد وعدته المهلكة بيده. وكلاء المدينة يجوني، مين الوكلاء دول؟ الوكلاء دول الملائكة اللي ربنا أقامهم مسؤولين عن مدينة أورشليم، مهمتهم تنفيذ أوامر ربنا فيما يخص أورشليم. ربنا له وكلاء بيحكم بيهم، بينفذ بيهم مشيئته على الأرض. مين الوكلاء بتاع ربنا؟ الملائكة. فالله يدير العالم الحاضر بواسطة الملائكة. ملائكة مسؤولين عن بلد، ملائكة مسؤولين عن قارة، ملائكة مسؤولين عن زرع، ملائكة مسؤولين عن مطر، كل أمر في الأرض ربنا موكل وكلاء الله. لذلك العالم العتيد، العالم الآتي في بيت الآب، الملكوت الأبدي، الوكلاء بتاع ربنا هيبقوا المؤمنين. كن أنت على 5 مدن، كن أنت على 10 مدن، فالله سيدير العالم العتيد، العالم الآتي، الظهر الآتي بواسطة المؤمنين. أما العالم الحاضر بيديره وكلاء هم الملائكة. ففي ملائكة مسؤولين عن مدينة أورشليم ينفذوا أوامر ربنا، فيما يخص أورشليم. زمان الملائكة دول دورهم حماية أورشليم، حراسة أورشليم، الدفاع عن أورشليم. على أسوارك يا أورشليم أقمت حراس، ملائكة. طيب ده زمان، طب النهاردة بقى هم نفس الملائكة اللي مسؤولين عن أورشليم، قرب وكلاء المدينة تحت أمرك. بس إيه المرة دي؟ كل واحد وعدته المهلكة بيده، كل واحد جاي معه بقى عدة هلاك، هينفذوا قضاء، هينفذوا دينونة على أورشليم. كل واحد يجي ومعاه العدة بتاعته. هو ما قالناش ايه العدة هنا، جايين يعني ماسكين ايه اللي هينفذوا بالقضاء على أورشليم. لكن عرفنا في الإصحاح السادس الآية 11 العدة بتاعتهم، عدة الإهلاك دي، ثلاث أسلحة يسقطون بالسيف وبالجوع وبالوباء. يبقى الأسلحة اللي هم جايين بيها سيف وجوع ووباء، ده قضاء ربنا القضاء به على أورشليم. هذه العدة المهلكة اللي في أيديهم. فأول ما صدر الأمر الإلهي قربوا كلاء المدينة، الملائكة إيه؟ الفاعلين أمره عند سمع صوت كلامه، تعالوا وهاتوا العدة الإهلاك بتاعتكم، وإذا بستة رجال مقبلين. ملائكة يعني ما تجدلش وما تتأخرش، ما إنه ربنا يصدر الأمر، ملائكة تنفس. الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه، وإذا بستة رجال مقبلين. طب إيش معنى ست؟ يعني ببساطة هو ربنا يعني حاطط ست ملائكة لحراسة أورشليم. طيب يقصد بيهم إيه؟ نمر واحد، أبواب أورشليم في ذلك الحين ست أبواب. قلت لكم قبل كده حوالين الهيكل في دار الداخلية وفي الدار الخارجية، من الشمال بابين، باب يدخل على الدار الخارجية وبعد كده باب يدخل على الدار الداخلية، ومن الشرق بابين. الشرق ده أنا أدخل يبقى قدس الأقداس في وشي كده، ففي بابين. من الجنوب في بابين. طيب من الغرب لا ما فيش بابان، لأنه هلاقي ظهر قدس الأقداس فما فيش باب من هناك. البابان موجودة أو الباب الرئيسي موجود من جهة الشرق، ليه؟ عشان وأنا داخل ألاقي المرحدة ومذبح الذهب وألاقي بعد كده القدس وقدس الأقداس. فست بيبان. فلما بيقول إذا بستة رجال مقبلين، عايز يقول هنعرف دلوقتي إنه القضاء ده حيتم بسطة بابل، فيبقى جيش بابل حيدخل من الست بيبان دول. ده ممكن يكون المعنى الأول اللي مقصود. المعنى الثاني، ربما عدد قوات جيش بابل اللي جاي هاجم أورشليم ست قادة، فدول اللي ربنا هيستخدمهم. هنفهم دلوقتي الربط ما بين الملائكة ودلوقتي بين هذه الملائكة، لكن احنا بنتكلم على القضاء هيتم بواسطة جيش بابل. طب وإيه الربط؟ هنشوفه دلوقتي. بس يبقى مبدئيا يبقى يا إما إن بابل حكيت تيجي تدخل من الست أبواب عشان تنفذ القضاء على أورشليم، يا إما جيش بابل له ست قادة فالستة جايين، يا إما الشعوب اللي منضمة وبتعمل تحت لواء بابل وتحت جيش بابل ست شعوب. يعني بابل احتلت بلد فرحت واخدة الرجالة بتوعها دخلتهم الجيش، فجيش بابل قوامه ست شعوب جايز برضه وكلهم بيعملوا تحت قيادة بابل. ممكن الستة بقى معنى رمزي، معروف ان رقم ستة رقم الشر، لأنه ضد المسيح 666، 3 ثالوث كامل 6 الشر، يبقى كمال الشر، فيبقى 6 مقصود بيها الشر. يبقى جنود بابل المتسمين بالشر، تنشوف مش هيشفقوا لا على شيخ ولا على عذراء ولا على امرأة، ناس قصاط القلب. فست متسمين بالشر، ممكن يكون ده كمعنى رمزي، ممكن يكون الستة كمعنى رمزي، 6 رقم ناقص، انه ايام الاسبوع 7، فستة ناقص. فعايز يقول انه رغم قسوة هذا العقاب اللي هنشوفه دلوقتي، الا انه برضو ده ايه؟ عقاب ناقص 6. هم السبعة فين؟ لا بعيد عننا، ده ايه العذاب الابدي. يعني ربنا عايز يقول ان كان في قضاء على انسان شرير في الارض، ده مش هيعفي من القضاء الابدي. مش معنى انه اتعاقب هنا خلاص خلص، لا، ده هنا ده 6، هنا ده ناقص. امال كمال العقاب ايه؟ بعيد عننا يوم الدينون. واذا بستة رجال مقبلين، نكمل، واذا بستة رجال مقبلين من طريق الباب الاعلى الذي هو من جهة الشمال. الست ملائكة دول الوكلاء على بابل اللي قلنا قد يعنوا اكتر من معنى، ليهم منين؟ من باب اللي جهة الشمال. ليه؟ لان قلنا بابل هتيجي تهاجم اورشليم من جهة الشمال، الكلام ده سمعناه في أرمية الإصحاح الأول الآية 14، قدر مفتوح من جهة الشمال، زي ما يعني كنا درسنا سفر أرمية وقلنا ان ده جيش بابل لما هيهاجم. وإذا بستة رجال مقبلين من طريق الباب الأعلى الذي هو من جهة الشمال. وشوفنا المرة اللي فاتت اشمعنى بابل جاية مش معي، جغرافيا فعلا بابل جاية من الشمال، طب ما كان ممكن ربنا يستخدم مصر للتأديب وكانت تيجي مثلا من الغرب أو يعني جنوب شوية بالنسبة لا، هو ربنا عايز القضاء يجي من الشمال. ليه؟ لأنه زي ما شوفنا المرة اللي فاتت تمثال الغيرة والنساء اللي بتبكي على تموز عادي من جد باب الشمال، فمن مكان الخطية جاي القصاص. وإذا بستة رجال مقبلين من طريق الباب الأعلى الذي هو من جهة الشمال، وكل واحد عدته الصاحقة بيده، جايين بقى جايبين الإيه؟ أسلحة القضاء الإلهي، ده ما قلنا السيف والجوع والوباء. وفي وسطهم رجل، ده واحد بقى غير الست، واقف وسطهم بيوسف الرجل اللي في الوسط دوت. وفي وسطهم رجل لابس الكتان، اللبس بتاعه كتان أبيض، الكتان ده لبس الكهنة، كاهن في القديم كان يلبس الكتان الأفود الأبيض ده، وطبعا بالتأكيد في الجديد أيضا يعني، بس يعني هنا ده إنه عايز يقول إنه لابس لبس الكهنة. وعلى جانبه دوات كاتب، رابط في جنبه الدواية بتاعة الكتبة. الكتبة دول زمان عارفين زمان ما كانش في مطابع، كان كل حاجة تتنسخ، فاللي بينسخ دوت اللي بيكتب اسمه كاتب. منظر الكاتب يبقى رابط على جنبه الدواية بتاعت الحبر. يعني عادة كانت دوات الكاتب تصنع من قرن الخروف ويحط جواها الحبر، ويبقى معاه القلم يا إما خشب مبري يا إما عظمة مبرية. وفي وسطهم رجل لابس الكتان وعلى جانبه دوات كاتب. يبقى الخلاصة لما صدر الأمر جيهم 6 ملائكة وواحد فستيهم مسك قلم وعلى جنبه دواية. مين دوت اللي في الوسط ده؟ ده يمثل السيد المسيح. عرفنا منين؟ من الآية 4. لما نوصل الآية 4 بس عشان نعرف نكمل الشرح. يبقى 6 ملائكة وربنا يسوع في النص. فدخلوا ووقفوا جانب مذبح النحاس. هو لما نادى قرب وكلاء المدينة فراح جايين 6 ملائكة وقفوا جنب الايه؟ جنب مذبح النحاس اللي هو اللي في الدار الداخلية. 6 ملائكة هم شافوا فوستيهم واقفين جنب مذبح نحاس. ايش معنى مذبح النحاس؟ عرفنا من مرات كتيرة قبل كده انه مذبح النحاس يمثل العدل الالهي. ومن هنا بقى النحاس رمز للعدل الالهي. ليه مذبح النحاس يمثل العدل الالهي؟ لانه العدل بيقول ان اجره الخطيه موت. فانا لما اعمل خطيه العدل يقول لي انت تموت. فراح انا رايح على المذبح عدل الله وراح مقدم خروف فديه عندي. فيبقى العدل الالهي رمزيا بيقتص مني بس من خلال النائب بتاعي الخروف. فيبقى عند مذبح النحاس تحقق العدل الالهي. خاطي يوم ان تاكل هذه الشجره موت انت موت. اجرة الخطيه موت. فالعدل يقول انك تموت. طب ربنا ادانا باب للخلاص رمزيا انك ايه؟ طب هات ذبيحه اقدمها فين؟ اقدمها على مذبح النحاس. فبقى يمثل عدل الله. يبقى لما الصوت دعا وكلاء المدينه وجايهم 6 ملائكه والمسيح بوستيهم واقفين جنب مذبح النحاس، يعني عايز يقول ان دول جايين ينفذوا العدل الالهي. القصاص اللي حيوه على اورشليم دلوقتي ده عدل ربنا. طيب نكمل الايه 3. ومجد اله اسرائيل صعد عن الكاروب الذي كان عليه. مجد اله اسرائيل. احنا عارفين جوه قدس الاقداس في التابوت، والتابوت عليه الغطا، وفوق الغطا في 2 كروب. اللي ما بين الكروب دوت اسمها الشاكيناه، مكان سكنة. سكنة سين وشين في العبري واحد، سكن الله. سفر الخروج الإصحاح 25 آية 22 ربنا بيقول لموسى وأنا أجتمع بك هناك. بيتكلم على 2 كروب اللي فوق الغطا. قال له أنا هتقابل معك في المكان دوت وأتكلم معك من على الغطاء. فبقى فوق الغطا وبين 2 كروب ده المكان اللي بيحل فيه مجد الله في الخيمة. فبيقول هنا إيه بقى؟ مجد إله إسرائيل، حلول الله في البيت. صعد عن الكروب بدل ما هو بين 2 كروب دول فوق الغطاء، صعد. طب راح فين؟ إلى عتبة البيت. يبقى خرج ووقف على عتبة البيت. إذا أنا لما أكون جوه الأوضة وحمشي بمشي لغاية ما أوصل للباب يبقى أنا ماشي. فهو كان مكانه فوق الغطا، فصعد المجد وراح وقف على عتبة الباب. يعني معناه أنه إيه؟ ماشي خلاص، بس لسه ما مشاش يعني، بس إذا بأنه حيفارق. عجيب ربنا انه حتى اللحظة لمن بداية ما سليمان بنى البيت، يوم ما سليمان بنى البيت سحابة غطت الهيكل كله. ليه؟ مجد الرب ملا المكان. سريعا ما انحرف سليمان لعبادة الأصنام، ومع هذا ظل مجد ربنا في مكانه. وعلى مدار تاريخ إسرائيل يا ما جيهم ملوك، عسليا لما حكمت وقضت على كل النسل الملوكي بنت أخاب مرست الأصنام، ولسه مجد ربنا موجود في المكان. منسى حكم 55 سنة، منهم 50 سنة أشهر ملوك صيام تبت آخر 5 سنين. بس طبعا هو تاب قبل. وعندنا في الأسوار القرنية الثانية صلاة مناس لما تاب، وبنسمعها في ليلة أبو رمسيس. بس لما تاب هو خلص، لكن الشرور اللي تسبب فيها معرفش يصلحها في 5 سنين. فهو داخل عبادة أصنام في إسرائيل وكل دوت، ولسه مجد ربنا حال فوق الغطاء. ودينا شايفين أيام صدقية، وشفنا الإصحاح الثامن الأربع رجسات اللي بتمارس في الهيكل، وحتى اللحظة لسه مجد ربنا لم يفارق المكان. طب يعني إيه؟ يعني ربنا هيزور رغم كل دوت. أنا أمشيتش، أنا لسه قاعد، في فرصة توب ويرجع المجد يحل في الشاكينة مرة تانية. يعني بصوا قد إيه الله فعلا يريد أن الجميع يخلصون رغم كل الشرور ديت، وهو أنا لسه موجود، لسه قابلكم، بس توبوا. ممكن نرجع زي ما كنا بس توبوا. فلازالت، ما هو لو المجد فارق خلاص يا عم، انت انذارات اللي بتنذر في مخلص خلاص، ما هو قضاء، ما خلاص ما توبنا ما توبناش. لذلك النهاردة في يونان، يعني انا عمر انتبه ليها في الـ يعني حتى ما رجعتهاش في البيروتية، يعني كنت بات ليها في قراءة الكنيسة. لما يونان نادى بالتوبة، فالملك أمر أنه كله يصوم ويلبس مصح. قال لعل، ما عرفش في البيروتية موجود ولا لا، بس يعني رنت في وداني قوي الصبح في القداس، لعل يعني احنا هنعمل كده، يمكن ربنا يسامحنا. طبعا ما هو من الأمم ما عندوش يقين. بصوا بقى بالنسبة لشعب ربنا، لا ده أنا لسه المجد موجود بس توبوا، ما فيهاش لعاز، ما لو أنا سبت خلاص تتوبوا ما تتوبوش خلاص أنا سبت المكان. لا لازال الله بينتظر توبة إسرائيل، وأنا لسه موجود بس أنتوا توبوا، لسه في فرصة، لسه لم يغلق الباب، لسه رغم ان انا ناديت الوكلاء بتوع المدينة، لا لسه في فرصة ان كل امور تتصلح تاني، بس انتوا توبوا. حاجة تانية، ليه المجد لم يفارق؟ لانه لسه في عمل لازم ربنا يعمله قبل ما يفارق ويترك المكان. ايه العمل دوت؟ انه باختصار دلوقتي هيحط علامة على الأضقية، هنشوفها بالتفصيل. يبقى هنا في دروس كثيرة. الدرس الاول ان رغم الشرور الكثيرة لازالت هناك فرصة للتوبة مهما كان حال الانسان، بس الشطارة ان الانسان يتجاوب. قلت ده أن وقت مقبول هو ذا في يوم يوم خلاص اليوم إن سمعت صوت مدام. طب أنا أعرف أنت أنه فرق ولا ما فرقش؟ أدام الصوت بيوصل يبقى لسه يا عم في فرصة. أدام في حاجة نخست في قلبي يبقى لسه في فرصة. أمال أنت المجد فارق لما تتكلم والكلام مفيش حاجة بتحرك جوه، مفيش استعداد، مفيش نية، مفيش رغبة، مفيش اشتياق، خلاص هنا هنا يجي القضاء. لكن طول ما أنا بسمع كلمة ربنا وبتهز من جوايا بس يا عم لسه المجد ما فرقش. فدي نمرة واحد. نمرة اتنين، المجد قبل ما يفارق، طب ربنا ليه خاص؟ هما الأكثرية وحش بس في شوية بتوعه، قال لا ما سبهمش، فلازم أعمل نوع من الحماية. هنشوف دلوقتي للمؤمنين سدوم كلها وحش بس مش لوط كويس، مش هسيب لوط، فمش هطلع إلا لما أسحب لوط، وأنا لما أطلع خلاص هيجي القضاء. لا، أنا مش هترك المكان إلا لما أطلع لوط. دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة إنه مجد ربنا بيفارق بصورة تدريجية. الأول المجد على الغطاء، طب المجد صعد من فوق غطاء التابوت وقف على عتبة الباب، دي مرحلة. في مرحلة تانية هنشوفها إنه المجد وقف على الجبل، لقى مجد ربنا كده ترك الهيكل وعلى الجبل لسه برضو بصص للمدينة ما سابهاش، وبعد كده هشوف المجد ايه فارق المدينة. يبقى المجد بيفارق تدريجيا، يعني ربنا ما بينسحبش مرة واحدة، لا، انسحب اول خطوة يقول لك انتبه في حاجة انا زعلان منها، في حاجة انا مش راضي عنها، لسه في فرصة. طب اتمادى في الشر ينسحب اكتر، اللي هو قادر النهاردة يعني أشبهه بمجد حلول روح الله في داخلنا. هو صح بالنسبة لنا في العهد الجديد، لن يفارق، لن يفارق مهما كثرت الشرور، بس في الحقيقة بينسحب تدريجيا، بمعنى أنه لا تحزنوا لا تطفئوا روح الله الذي بيختمتم لموعد القدوس. السؤال بقى مين بينتبه ان المجد بينسحب؟ انا في وقت لي علاقة حلوة بربنا، في جوايا يعني حساسية شديدة لصوت الله، في نفور شديد قوي من الخطية بكل صورها، ده المجد حال، ده روح الله بيعمل وبقوة داخل النفس، تبتدي الإنسان يستهتر، يبتدي يتهاون، يبتدي يفوت في حاجة، يستهتر في حاجة، يحصل حاجة، يعمل دو إيش، يسمع الصوت، يتراخى، اللي بيحصل إيه؟ هو ده بقى هنا في العالم القديم إنه المجد بيفارق. إحنا قلنا هو مش هيفارق، بس الروح القدس بيبتدي إيه؟ يخبو، يبتدي يطفي، يبتدي يحزن. الواعي بقى ينتبه، إيه ده أنا زمان ما كنتش بقبل كده، أنا لما كان بيحصل كده زمان كنت بتوتر وبتضايق وبحزن وببكي وبتأثر، أنا لما كنت أغيب أسبوع عن الكنيسة كنت أحس المجد بينسحب. الواعي بقى لا، ارجع رد. لكن بعيد عننا بقى في حالة الغفوة اللي فيها إسرائيل، المجد قاعد ينسحب من الهيكل لحد دريان، خلاص لم يعد ربنا الوجود في المكان. تعالوا بقى نشوفوا العمل اللي قبل ما يفارق مجد ربنا الهيكل، بصوا بقى اهتمامه بخصته، يقول ايه؟ فدعا، الصوت اللي سمعه حسكيال في بداية، الصوت صراخ، صوت عالي، لدعا الوكلاء بتوع المدينة الستة ملايكة دول، نفس الصوت. فدعا الرجل اللابس الكتان الذي دوات الكاتب على جانبي. قلنا الرجل لابس الكتان ده ربنا يسوع. الصوت دعا، يبقى الصوت اللي دعا ست ملائكة النهاردة بيدعو ربنا يسوع. قال له ايه؟ يقول في الآية 4 قال له الرب، قال له الرب. يبقى الرب بيقول للرب يسوع لو بين قوسين الرجل اللي لابس الكتان. يبقى الصوت صوت مين؟ صوت الله الآب بيكلم مين؟ الله الإبن. قال الرب لربي، مزمور 110. فيبقى الصوت اللي احنا سمعناه في أول الإصحاح ده صوت الله الآب. دعا مين؟ دعا وكلاء المدينة ست ملائكة. ومين في وصيهم؟ اللابس الكتان واللي دوات الحبر على جنبه اللي هو ربنا يسوع، هنشوفه دلوقتي. قال لهم جهزوا العدة بتاعتكم. بس قبل ما يبتدوا ينفذوا القضاء كلم اللابس الكتان الأبيض، قال له ايه؟ الآب بيقول للابن في الآية 4 وقال له الرب أعمر في وسط المدينة في وسط أورشليم وسم سمة، حط علامة، على جباه الرجال الذين يئنون ويتنهدون على كل الرجاسات المصنوعة في وسطها. شفنا الرجاسات في الإصحاح اللي فات. أتابي في ناس أمناء بقى في أورشليم شايفين تمثال الغيرة تانيين بيئنوا بيتنهدوا بيصرخوا، شايفين النساء اللي بتبكي على تموز، شايفين اللي طبعا اللي في مشاهد التصوير هما مش شايفينه بالتأكيد، بس هما شايفين سلوك شيوخ الشعب لا يتفق مع الوصية، شايفين الكهنة تسقط الشمس فبيئنوا. قال له اللي بيئنوا دول روح حط ايه؟ علامة على الجبهة بتاعته. يبقى مجد ربنا مش هيفارق إلا لما الأول يعني يبدي اهتمام، هنشوفه دلوقتي، بخصته. أنا مش حسيبها بقى والحلو يروح مع الوحش، لا، اللي بيقنوا دول لا، أنا يعني في دور هيتعمل، ما في حماية خاصة، في نعمة خاصة، في عطية خاصة ليك، وأنا مش هفارق إلا لما يعني أبدي الاهتمام بالأمناء دول. قبل ما أكمل يعني عندنا يعني صورة رمزية لطيفة خالص لعدل ربنا ورحمة ربنا بتتمثل في ثلاث حاجات، بتتمثل في الصوت، بتتمثل في الأشخاص، بتتمثل في المكان. بتتمثل في الصوت، في صوت بيكلم الست ملائكة تعالوا وهاتوا الأسلحة المهلكة، عدة المهلكة بتاعتكم. ده صوت ايه؟ ده صوت العدل، الناس دول ناس خطاط عملوا رجاسات تعالوا نفذوا القضاء بتاعي، ده صوت العدل. طب الصوت اللي كلم لابس الكتان الأبيض بيقول له حط سمة، ده صوت ايه؟ صوت الرحمة. الاثنين مع بعض. ما ممكن يدخل صوت العدل يلا والكويسين يروحوا وسط الوحشين، لا، ده ما يبقاش عدل. فالست ملائكة في صوت رايح لهم يمثل العدل، ده كصوت. كأشخاص الست ملائكة يمثلوا العدل لأن دول اللي جايين ينفذوا القضاء. طب اللابس الكتان ده يمثل النجاة، النفوس اللي هتاخد سمع على جبهتها، فدي تمثل الرحمة. طب المكان، احنا قلنا الست وكلاء دول الست ملائكة وفي وسطيهم اللابس الكتان الأبيض جيهم وقفوا جنب مذبح النحاس. ايه؟ لأنه المكان ده يمثل العدل ويمثل الرحمة. يمثل العدل إنه في خطية ولازم يتم قصاص عن الخطية. طب إيه؟ هو ده العدل. طب إيه القصاص؟ هات خروف. يبقى يعني الخروف ناب نيابة عنك، الخروف بقى ممثل ليك أمام الله، واللي كان المفروض يتعمل فيك يتعمل في الخروف. أو ده العدل. يعني الرجل العبراني لما بيجيب خروف ويدبح على المسبح نحاس، هو بيبص لنفسه ده كان المفروض أنا، الخروف ده ما عملش حاجة، لكن أنا اللي المفروض أموت. طب ده مات بدالي. بيعد ربنا إسرائيل لفكرة النيابة، إن هناك من سينوب عني، هناك من سيحتمل القصاص العادل عن أنا نحن الذين أخطأ. طب كان حكم المدة على مين؟ اللي عصى ظهر الجهال. طب هو يضرب بالعصي ليه؟ يجلد ليه؟ بدالي. فبقى المسبح طبعا اللي هو الصليب بقى يمثل ايه؟ يمثل العدل. ما مدى بغضة الله للخطية؟ بص للصليب، انه لما صار الابن حامل لخطايانا، ابن محبته الاب حاجة بوجهه، هو ده العدل. وفي الوقت نفسه المسبح يمثل الرحمة، انه انا كخاطي متعت بالنجاة وموت الخروف. فجي بقى الحمل الإلهي، وذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. فبقى على الصليب العدل، على رأي ما قال اللص اليمين، نحن بعدل جزين. أنا المفروض احنا اللي كنا نتصلب، احنا اللي نموت، أما هذا فلم يفعل شوية. طب ليه بيموت؟ عدل الله قصاص. طب الرحمة فين؟ إن أنا برباس اللي موثوق لأجل فتنة وقتل، أنا المفروض أنا الرسول. لا، اطلق برباس وسلم يسوع ليصلب. هذه المبادلة اللي حصلت في الصليب، فتممت العدل بموت الابن كحامل للخطية، كممثل لينا، كنائب عنا، و أسئلة الرحمة في أن إحنا تمتعنا بالنجاة. الرحمة والحق تلاقيا، البر والسلام تلاثما، اتعمقوا فين؟ في الصليب. فالمشهد بيمثل عدل ربنا ورحمة ربنا، الصوت اللي بيقول للملائكة يمثل العدل، الصوت اللي بيكلم لابس الكتان يمثل الرحمة، الست ملائكة يمثلوا العدل، لابس الكتان يمثل الرحمة. المكان اللي احنا هنخرج منه ست ملائكة ولابس الكتان عشان ننفذ جنب المسبح النحاس، يمثل العدل ويمثل الرحمة. طيب قبل ما اكمل، عايز انا اقول لكم لابس الكتان دوت هو شخص ربنا يسوع. تعالوا بصوا نتأمل فيه في خمس حاجات: مكانته وسلطته وقدرته ولبسه وشكله. أولا مكانته، هو واقف فين؟ يقول في الآية 2: وفي وسطهم رجل. يبقى الست ملائكة وهو في النص، فهو له المكانة الأعظم، هو المركز. أنت الذي يقف حولك، فهو في مكان الأسمى طبعا، لأنه لمن من الملائكة قال قد اجلس عن يمين اعتذر ما تقدميك. فمكانه في وسط الملائكة دي يمثل مكانته، خروف قائم كأنه مسبوح، وحواليه الأربعة طبعا الأربع حيوانات والأربعة وعشرين قسيس، فهو في المركز ده كمكان كسلطة. يقول له في الآية 4: سمة. انت يا لابس الكتان لما تحط علامة محدش هيقرب من الموضوع عليه العلامة، فده سلطان. طب لو ما حطش العلامة فالملائكة هتروح تهلك، فده سلطان، السمة بتاعته بتنجي. ده نمرة 2. طب قدرته، هيحط اسم على مين؟ يقوله في الآية 4 الذين يئنون ويتنهدون. ده فين ده؟ ده جوه. ده أنا بئن جوايا. طب وإنت عارف اللي جوايا؟ للسرائر للرب إله من هو الله الظاهر في الجسد. فبقت قدرته أنه عارف الأعماق. لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ أيما أيسر أن يقال المفلوج مغفورة خطايا أو ما ممشي الله؟ فيما كنتم تفكرون في الطريق. فعرف يسوع أفكارهم. إيه دوت؟ أنا بقين لجوه. لا ما أنا عارف الجوه. الذين يئنون ويتنهدون على كل الرجسات. طيب من جهة كبسه أنت في مكانة وأنت ليك سلطان اللي هتحط العلامة بتاعتك عليه حينجو وأنت عارف الأعماق. طيب مش هتظلم حد، مش هتنسى حد، مش هتتجاهل حد. طيب يعني هتعمل لهم إيه؟ رجل لابس الكتان. قلت لكم الكتان ده لبس إيه؟ لبس الكهنة. فهو مين؟ هو الوحيد اللي يقدر ينجي من سيف الموت. الملائكة هتروح تقتص من سكان أورشليم، لكن اللي أنا هحط عليه السماء هينجو من السيف. المفروض السيف يقتص من الكل لأن كلنا خطاط. تقول لي أبرار، يعني أبرار بر نسبي أو بر الناموس، لكن كله خطاط، ومن أخطأ في واحدة فكسره مجرما في الكل. ففي الحقيقة المفروض السيف ياخد الكل، ما في ليس بر ولا واحد، ليس مولود امرأة يتزكى لوحات يوم واحد. طب إيش معنى دول؟ قال دول اللي أنا اللي بشفع فيهم. فهو رئيس الكهنة، إن أخطأ أحد المفروض السيف يروح يشيله زي ما يشيل الباقي. لا بس إحنا لنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. فالشفاعة هنا مش يعني المسيح يقف كده قدام الآب يقول له يعني معلش بليز يعني ما، لا الشفاعة هي 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 دمه اللي مسفوك على الصليب، مش دمه مؤمن بيا خلاص، أنا دمي بيشفع فيه، صليبي بيشفع فيه، موتي عوضا عنه. أجل هذا المسيح مش يعني، لكن المسيح مش واقف يعني يتوسل أمام الآب عن إنسان خاطئ. لذلك هو موجود عن يمين الآب بأثار الصليب، أدي شفاعته. ده مؤمن بي خلاص، أنا مت بداله بس كده. فلابس الكتان ده اللي بينجي من السيف الموت، ده رئيس كهنتنا الأعظم اللي بيشفع فينا. طب شكله وعلى جانبه دواته كاتب. احنا شرحنا المعنى الحرفي، كتب اللي بينسخه زمان. طيب هنا المعنى الـ 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 الرمزي ايه؟ يعني ايه ان المسيح على جانبه دوات كاتب؟ دوات كاتب ده بيكتب، بيكتب بيكتب النبوات والشريعة. طب على جانبه يعني ايه؟ يعني كل ما كتب كان يشير اليه، كل ما كتب كان يشير اليه. وكلمة اللذيذة اللي قالها أوريجانوس انه شخص يسوع المسيح هو اللي يفسر كل الكتاب المقدس، لأن المسيح هو محور الكتاب المقدس. ومن هنا بقى أي حاجة بنقراها في الكتاب المقدس عشان نفهمها هي بتشير للمسيح. فدوات كاتب إن كل اللي مكتوب في ناموس موسى والأنبياء بيشير لي هو. ده المعنى الأول. المعنى الثاني دوات كاتب على جانبه جنب المسيح في ايه؟ في الطعنة. والطعنة دي نزل منها ايه؟ نزل منها دمه. يعني كأن الدواية دي دمه، والعلامة اللي هو بيعملها دي علامة صليبه. وبعلامة الصليب ديت اللي بناخدها من جنب المسيح ننجو. عشان كده الرمز في القديم آدم مات من جنبه، ربنا خد ضلعه وأقام حواء، فحواء امرأة آدم، آدم رمز للمسيح، حواء رمز للكنيس، امرأة الخروف، متخذة منين؟ متخذة من جنبه. فين متخذة من جنبه؟ لما طعن بالحربة نزل دم ومي. الكنيسة تكونت منين؟ من الدم ومن المي، مية المعمودية وجسد الرب ودم، فتكونت الكنيسة. فيبقى الدوايا اللي على جنبه دي ايه؟ ده دمه. ياخد من الدوايا ويكتب، ياخد من الدوايا ويسم السمة. سمة ايه؟ سمة الصليب، وسم سمة على جباه الرجال، فرقت علامة هتنجي. زي بالظبط خروج 12 علامة هتنك في سيف الموت هيكتاز في كل أرض مصر، من بكر فرعون الجالس على العرش لبكر البهيمة. طب يبقى كل الأبكار هيموت، أو كل الأبكار هيموت؟ قالوا لكن في علامة لو أنا شفتها أرى الدم فأعبر، هعبر. علامة الخروف، دم الخروف، ترش الدم على القائمتين والعتبة العليا بتاعت الباب، أنا هعدي كده بالليل. البيت اللي معلهوش الدم العلامة هدخل أموت البكر، طب البيت اللي عليه الدم هعبر. الست ملايكة هيكتازوا في أورشليم، مفيش العلامة هيقتص، في العلامة نعبر. يبقى اللذيذ في السمة ديت، يعني عليكم سبع ملاحظات على السمة ديت. نمرة واحد، بداية العهد كانت بعلامة، والنهاردة نهاية العهد بعلامة. قلنا بداية العهد، بداية العلاقة مع إسرائيل خروف الفصح، واللي نجوا من خروف الفصح دول طلعوا وربنا أقام معهم العهد. فبداية العهد علامة، علامة الدم على البيت. طب نهاية العهد أهو ربنا حيفارق وحنهد الهيكل وحنهد أورشليم والأرض هتتاخد وانت هتروح صبي، خلاص كل بنود العهد اتلغت، شعبي ما بقتوش شعبي، أرض موعد حدها لكم أديني حأجليكوا عنه، بيت أسكن فيه ههده، خلاص ما كل بنود العهد انتهت. فاحنا في نهاية العهد برضو في علامة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، كلمة سمة، كلمة لفظ سمة في العبري، انا ما اعرفش عبري يعني، بس يعني اللي بنقراه تنطق تاو، يعني لما واحد عبراني يسمع كلمة تاو يفهم ان دي معناها سمة بالعربي. طب تاو دوت ده الحرف نمرة 22 في حروف الهجاء العبري. أنا فين حروف الهجاء العبري 22 حرف، المزمور الكبير مزمور 119 متقسم ل 22 قطعة، كل قطعة على رأسها في حرف من حروف الهجاء العبري، فعندنا 22 قطعة ب 22 حرف ماشيين بالترتيب، وكل قطعة بالمناسبة يعني على رأسها حرف من حروف الهجاء. السبع آيات، كل القطع سبع آيات، السبع آيات يبتدوا بنفس حرف الهجاء اللي موجود على رأس القطعة. بصوا الإبداع اللي في المزمور 119، وكل حرف النطق بتاعه يعني كلمة ليه معنى، يعني ينطق الحرف زي كلمة تاو، العبراني يسمع تاو دي كلمة معناها سمة. كل حرف نطقه له معنى، حوالين المعنى ده بتدور السبع آيات بتاع القطعة. إبداع، إبداع ما بعده إبداع. كنا درسنا المزمور 119 وكنا شوفنا الأمور دي بالتفصيل في 22 قطعة، حاجة إبداع في الشعر العبري. طيب هنا بقى كلمة سمة معناها تاو، تاو ده الحرف رقم 22 في حروف الهجاء العبري. شكل حرف التاو زي التي، تي في شكل الصليب. وفاكر لما درسنا مزمار 22 القطعة 22 كلها بتتكلم عن الصليب. بس بصوا بقى هنا الحلاوة الإلهية، قال له حط تاو على جباه الذين إنه تاو يعني سما، السما دي شكلها إيه؟ حرف التاو ده شكله إيه؟ شكله صليب دي. يبقى بيحط عليهم علامة إيه؟ علامة الصليب. دي إيه؟ دي علامة النجاة. عشان كده نقول في دوكسولوجية الصليب أعطى الذين يتقونه علامة. فاكر مرة في عيد الصليب عملنا وعظة كده إيه عن يعني ال 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 سموه يستيخون الجماعة بتوع الآن، أعطى الذين تكون الصليب علامة الصليب، الصليب علامة النجاة. فبقى بيحط السم، بس ما كنتش يعني عارف بتاعت حسكيال دي، فعلا ما تقلتش في الوعظة ممكن نزودها بقى. فالنجاة إيه؟ النجاة علامة الصليب. يبقى بداية العهد علامة ونهايته علامة. نمرة اتنين العلامة دي كلمة تاو، كلمة الصليب النجاة بالصليب. نمرة تلات هي دي بقى، يعني لو رجعنا للوعظة بتاعة العلامة يعني هنا هي دي محتاجة مراجعة بقى. عشان كده بتملي بحب اكتب تاريخ الوعظة، لا لي شيء إلا لأنه ممكن تكون في حاجة تقالت ما كانتش يعني بفهم كامل، ما كانتش بوعي روحي كامل. تملي لو في اختلاف حاجة تقالت في عظة قديمة وعظة جديدة، يبقى اللي موجود في العظة الجديدة ده هو الأكثر دقة وأكثر تفصيلا تأكيد يعني. فطبيعي واحد طول عمرنا بنتعلم يعني، فده اللي بيخليني أقصد أكتب التاريخ يعني. فإن وجد في العظات يعني قولين يبدو ان هم يعني في اختلاف، يبقى الاحدث هو اللي اكثر دقه، شيء طبيعي يعني. مش ما في حاجه ما يعني، وياما حاجات وادينا لسه انا بحكي لكم اهي. انا في العزه بتاعه الصليب مش فاكر بقى اكتر من 7 سنين وانا مش فاكر التاريخ يعني. فخدت من ضمن العلامات بتاعه النجاه قلت علامه قايين. انا فاكر يعني لما قلت العزة دي قلت العلامة اللي ربنا ده القايين. بس في الحقيقة لما انا بدرس النهاردة بقى في حسكيال لقيت لا، علامة القايين دي ما كانتش علامة الصليب، لكن هي علامة، لكن ما كانتش علامة الصليب. ازاي؟ احنا عارفين قايين لما قتل اخوه هابيل فوقف قدام ربنا قال له كل من وجدني يقتلني. فربنا ادى قايين علامة حتى لا يقتله كل من يجده، ادى العلامة. احنا ما نعرفش ايه العلامة، يمكن يعني لما يشوف حد وشه ينزعج بشكل معين يعني يهرب ايا كان، فهي علامة لنجاة قايين. انا خدتك رمز للصليب يعني في العزة بتاع الصليب. بس في الحقيقة في العبري بقى اللفظ اللي بيتقال هنا على سما مش هو اللفظ تاو دوت، مش هو اللي اعطي لقايين، لكن كلمة تانية في العبري عايز يقول ان العلامة اللي اعطيت لقايين غير العلامة اللي اعطيت للأتقياء ايام حزقيال، مش التاو مش الصليب. طب العلامة اللي اعطيت لقايين دليل الرحمة، انا يا قايين مش هخلي حد يقتلك عشان اديك فرصة تعيش يمكن تتوب، فانا مش هعجل بموتك، هسيبك ومش هخلي حد يموتك، يمكن قلبك يتحرك وتوب قبل ما تموت. فبقت العلامة اللي أعطيت لقايين علامة رحمة. طب التاو هنا لا، دي علامة البراءة، علامة النجاة، علامة التبرير، دي اللي هتنجي. هذه النقطة التالتة. النقطة الرابعة انه في موضوع العلامة دوت ربنا ما عندوش محبات. بصوا في مصر مين اللي مات بالعلامة اياها دي اللي بنتكلم عنها، وبصوا في اورشليم مين اللي مات. في مصر مين اللي مات؟ المصريين اللي هم الأمم. أما أنت أسلو ده شعبك، أنت بتحابي شعبك، ما عند الله محاباة. أهو موت المصريين وما موتش العبرانيين. أقول لك طب تعالى بقى شوف في حسقيال مين اللي مات؟ اللي من شعبه. وبسبب إيه؟ بسبب العلامة برضه. فإن كانت العلامة في مصر موتت أمم، فالعلامة في أورشليم موتت من شعب إسرائيل. بل ما عندوش محاباة، أنا دول خطأ ودول خطأ. طب النقطة اللي بعد كده في موضوع العلامة، قلت لكم الرجل اللي لابس الكتان ده هيطلع منين؟ هيطلع من جوار المسبح. زي ما شفنا الست ملائكة وفوستيوم لابس الكتان وقفوا بجوار مسبح النحاس، فيبقى العلامة خارجة منين؟ خارجة من عند المسبح. ايه اللي احنا بناخده من على المسبح؟ جسد الرب ودمه. هي ديت اللي بيها ننجو، هي دي اللي بيها نحيا، من يأكلني يحيا بي، اللي يأكل جسدي ويشرب دمي أنا أقيمه في اليوم الأخير. دي طالعة منين دي العلامة دي؟ من جنب المذبح. طيب مكان السماء على الجبال، قال له سم سماء سمسمة على جباه الذين ينون، فالعلامة على الجبهة. طب احنا ايه العلامة اللي بتتحط على جبهتنا؟ علامة الميرون. ايه علامة الميرون؟ رئيس الكهنة في القديم كان يحط صفيحة، كان يلبس عمة، والعمة عشان حاجة واحدة، عشان يدلدل منها سلسلتين ذهب وصفيحة ذهب مكتوب عليها ايه؟ قدس للرب. وكأن التاج بتاع رئيس الكهنة ايه؟ التاج ده محطوط ليه؟ بقولك محطوط عشان يشيل الصفيحة ديت، فبقى تاجه ان انا قدس للرب. ده التاج بتاعي. يعني ايه قدس للرب؟ انا مكرس لربنا، انا بتاع ربنا، انا في ملكية ربنا، انا رجل ربنا. طب احنا كمؤمنين بتتحط لنا سمة ميرون، اول رشمة في الميرون 36 رشمة، أول واحدة هنا عجبها. دي إيه ديت؟ دي إن طبعا وجنب المذبح، لأن دي ثمرة الصليب. إيه العلامة دي؟ إن أنا قدس ربنا، إن أنا كإنسان مؤمن بقيت. عشان كده الميرون من ضمن أسميه ختم. ختم يعني إيه حكاية الختم ده؟ الختم ده علامة الملكية. الرعاة زمان كل راعي عنده رعية بتاعته. طب لما بنروح عند المسقة أو في الخضرة همان ليه الخرفان بتدخل في بعضها؟ فكل راعي كان يحط ختم بشكل معين، يجيب زي ما بتشوف حتى دلوقتي تلاقيه يروح ملطخ كده الخروف بتاع حمرة بخطين بثلاث خطوط مش عارف ايه بتاع. فده ختم، الختم ده علامة الخروف ده بتاعي، زي ما زمان كانوا يختموا الكتب حتى لو يعرفوا يقروا. يعني مش عشان الختم، مش عشان الناس ما بتعرف، لا ده كان يعني كل يعني افتكر انا جدي كان الموضوع ده كان موجود، يعني لازم يختم الكتاب. فتلاقي شوف الختم ده، يبقى ده الكتاب ده بتاع فلان، وتلاقي ختم كده مكتوب عليه اسمه. فالختم ده علامة ايه؟ علامة الملكية. فاحنا مختومين على الجبهة، يعني احنا في ملكية الله، احنا بتوعه. نمرة سبعة في حكاية السماء دي، بص الربط اللطيف اللي ما بين سفر الرؤية وما بين سفر حسقيال. أنا هقرأ لكم الرؤية واعتشروا أن احنا بنقرأ حسقيال. رؤية سبعة الآية واحد لغاية ثلاثة. وبعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين على أربع زوايا الأرض ممسكين أربع رياح الأرض. دول الأربع ملائكة، وترك الله يقود العالم بواسطة الملائكة. فدول أربع ملائكة واقفين في أربع جهات الأرض ممسكين أربع رياح الأرض لكي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما. دول الله بينفذ بيهم قضاءه. طب مش هتهب الريح ديت القضاء الإلهي اللي حينزل دوت لغاية إيه؟ يقول ورأيت ملاكا آخرا طالعا من مشرق الشمس معه ختمه الله الحي. بس في الرؤية هنا الملاك ده ملاك، ملاك فعلا مرسل من الله، لكن احنا عندنا هنا المصدر بتاع السماء المسيح نفسه، الرجل اللي لابس الكتاب. وهنشوف دلوقتي العلاقة ما بينه وبين الملائكة، بس يعني خلينا دلوقتي نبقى فاهمين ان اللي في سفر الرؤيا رأيت ملاكا آخر، ده مش المسيح، ده ملاك. اللي بينفذ بقى أو اللي بينقل البركة اللي احنا خدناها من المسيح هنفهمها دلوقتي. ورأيت ملاكا آخر، مش عايز أقول بينقل البركة بس عشان ما يبقى تبقى اللفظ يعني دقيق، دوت حيميز المؤمنين منين؟ من العلامة بتاعة لابس الكتان، بس عشان ما أقولش كلمة بينقل البركة، ملائكة ما بتنقلش لنا بركات ربنا يسوع، لا. ورأيت ملاكا آخر طالعا من مشرق الشمس معه ختم الله الحي، فنادى بصوت عظيم إلى الملائكة الأربعة اللي حينفذوا القصاص الذين أعطوا أن يضروا الأرض والبحر قائلا، الملاك ده بيقول لهم لا تضر الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. نفس المشهد، دول طالعين للقضاء لكن في علامة هتتحط الفئة عشان تنجو من القصاص دوت. طيب بعد ما وقفنا عند لبس الكتان وقفنا عند السماء، نكمل بقى مع حزقيال الآية 4. وقال له الرب، الرب الله الآب بيكلم لابس الكتان الله الابن، اعبر في وسط المدينة في وسط أورشليم وسمسمة، حط علامة، على جباه الرجال الذين يئنون ويتنهدون على كل الرجاسات المصنوعة في وسطها. رغم الخراب اللي حاصل لكن في أمناء لربنا. تخيلوا انتوا المنظر، تخيلوا لما واحد يدخل الهيكل يلاقي الكهنة بتعبد الشمس، يلاقي شيوخ البلد اللي هم بيسوسوا الأمور اللي بيقودوا الشعب بيعبدوا أصنام، يلاقي الستات ممكن تكون والدته ممكن تكون سته ممكن تكون مراته قاعدة تبكي على تموز. يا عم تبنى يدين ويمين، يعني الله هدت علي ربنا حاسبني؟ ما تحاسب الكهنة اللي انت جايبه، ما انا مالي انا، ما هم السبب. لا 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 لا، كله الشيطان بيخدع الانسان، كل واحد يحمل حمل نفسه. فناس امنا رغم انه الحال كده لما نرجع احنا برضه نعبد ربنا. يعني صموئيل ده اللي تربى في الهيكل يا حبايبي، يعني ايه يا صموئيل، شفت نموذج ايه عدل قدامك؟ بس ما انت شايف حفني وفنحاس، يعني عيب نقول اللي بيعملوه، يعني ما عيب حتى ننطقه فيك ربنا. طب هو ده العيل الصغير ده لما عينه مفتوحه ادي الكهنه يا عم، انا مالي انا ربنا مش هيقول لي انت مظلوم علشان كان عندك كهنه وحشين. يا هنتعلق يا ربنا، ربنا يرحمنا. بس مش عذر يا حبايبنا، ما نخدعش نفسينا اخواتي، بلاش تقول يخدعنا. ما ياما يقول لك عم ما هم كده، وهي جت عليا قضت عليك وجع يطلع لك ربنا. يا اخويا ما يعني معلش يا حبيبي، ما احنا ما نضحكش على نفسينا، هروح نطلع لي صموئيل اهو عيل، اهو عيل وشاف سلوك من الكهنة مشين، وشاف رئيس كهنة مايع رغم أنه كان تقف في ذاته لكن مايع في, 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 في تدبير شؤون البيت. قال لك أنا مالي، مش عارف ما أنا مالي. من الحاجات اللي معنا بقى، ما افتكرش قصص رهبان أنا يعني، بس من الحاجات اللي ما انساهاش قديس مرقس الأنطوني رفاته في الأنبا أنطونيوس، يعني لأنه قصة يعني حتى أنا ما أعرفش قصته، يعني زي حتى ما أعرفها يعني. كان في البيت عند مامته، يعني كان يصوم للغروب في الصوم، فدخل دير الأنبا أنطونيوس فراح أمه تطمن عليه، إيه يا ابني طمني أحوالك إيه روحيا؟ لا ماما يعني بنقوم الصبح نفطر مش عارف ساعة كذا، ما فيش قطع. الآن ما فيش معنا كلهم بيأكلوا الصبح راح تلطش راح تتألم. أنا بألم وأنا جايبك الدير عشان تقول لي هم بيعملوا. أنت كنت أنت في البيت بتصوم من قطع تيجي الدير ما تمالك ومال عدلته. أم حلو عدلت الولد. فقصد يعني إنه ده نمرة واحد ده مش عذر للإنسان. ثانيا بقى للأتقية مهما بدت الصورة قاتمة ثقوا حبيبي إن الله له بقية. إلي يا رجل الله إلي يا رجل الله ما كانش عارفه وما كانش شايفه. تخيلوا بقى يعني ما تستغربوش تقولي طبعا أنا مش شايف. بقول لك إلي ما كانش شايفه ما راح يشتكي. قال له قتل أنبياء كده وما سمعت. قلت أنا واحد. قال له وحدك فين يا حبيبي وحدك فين يا إلي لقد أبقيت لنفسي 7000 رجب لم تقبل أو تجثو لبعل. فين أنت فين ما أنا أعرف أنت مالك أنت. فسكوا حبيبي سكوا أخواتي سكوا لأن دي بتهز البعض كتير وبتهزنا كلنا يعني خلاص باش حد عيد الله يا حبيبي في أدين قدار وما فيش عصر ربنا ملهوش نفوس تقية تصر قلب الله بالحق. بقول لكم امسكوا تاريخ إسرائيل يا حبيبي. أنا فاكر برضو مرة وعظنا عظة عن البقية المقدسة دي فاكر خدنا ما خدتهمش كلهم طبعا بس فاكر يعني خدنا في يعني كذا حقبة يعني بداية من بداية العهد لما عبدوا العجل خروج 33 الشعب كله عبد العجل وزنوا مع اللي زنوا حاجة يعني وحش. من هو للرب فلي طلعوا نفوس ثقية. هذه أسوأ عصور إسرائيل أيام إلي ما فيش أوحش يعني أوحش طبعا من خروج 33 بالتأكيد أيام إلي في 7000 رب أيام البرية في يشوع وكالب يعني فيه يعني دائما الله لا يعدم له بقية تقية في وسط شعبه لغاية سفر الرؤية. طبعا سفر الرؤية الرسائل دي بتمثل حقبات في تاريخ الكنيسة. بسردس عندك أسماء قليلة في سردس لم ينجسوا سيابه في أسماء ولا قليلين بس فيه في فيلادلفيا. قال له أنت وسط مجمع الشيطان يعني أنت حواليك مجمع الشيطان لكن حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي في أطقية. في ثياتيرا أقول لكم للباقين في ثياتيرا الذين لم يعرفوا هذا التعليم في تعليم انتشرت تعليم النقراويين لا في شوية في ثياتيرا ما بيمشوش وراء التعليم ديت. فدائما الله له بقية. هؤلاء البقية نمرة واحد ربنا عارفهم بالاسم واحد واحد يعلم الرب الذين هم له عارف. نمرة اثنين ليهم اهتمام خاص من الله. اهو بقول لكم مجد ربنا حيفارق الهيكل لا بس انا مش حفارق الا لما احط اسم على الامناء دول. فليهم اهتمام خاص من الله عارفهم عارف. نمرة اثنين مهتم بيهم. نمرة ثلاثة مين دول السمة بتاعتهم وصفهم الذين يئنون ويتنهدون على كل الرجسات المصنوعة في وسطها. ما قالش الأمناء دول الذين هم معصومون الذين هم لا يخطئون لا ما عادش كده لو دي وما فيش. فنمرة واحد مش ناس معصومة إنما ناس كره الشر ناس يعني مش قبلة سواء كان في الوسط أو سواء كان في الوسط المحيط يعني أو سواء كان في نفسها يعني أنا فيها بعض بس أنا مش متعايش مع مش متناغم مع مش قبله مش متصالح معاه أنا في صراع معاه بس يا عم أو دول الأمناء دي السمة الأولى اللي فيهم. نمرة اتنين ناس بتجاهد، والجهاد يعني أن أنا ممكن أسقط وممكن أقوم، ما فيش حد منتصر على طول، ما فيش، لكن في صراع. فساعات الجسد يكسب، ساعات الروح تكسب، بس هو مستمر في الصراع، هو مش مستسلم، هو بيجاهد. هذه نمرة اتنين. نمرة تلاتة ناس وسط الشر ده دائما بتطلب خلاص ربنا، يا رب خلصنا، يا رب نجينا، يا رب ارفعنا من الضعف اللي احنا فيه او المحيط بينا ايا كان، فهي دائما تطلب الخلاص. ناس جياع وعطش للبر، يعني في جوع، في جوع للحياة البارة. ناس مش قادرة تعمل حاجة، يعني شايف سلبيات، شايف حاجات وحشة بس عاجز وبكرر حاجات وحشة ممكن تكون جواه أو ممكن تكون حوالي. احنا فينا طباع حبايبي ثمرت نشأة، ثمرت تربية، ثمرت ثقافة، ثمرة حتى يعني بيولوجيا، احنا بنورث من أبائنا، احنا بنورث يعني حتى على مستوى الجينات، مش بس مستوى التربوي، يعني شكل الخلية العصبية بتاعة الأب اللي بتتحكم في انفعالاته، في طولة باله، في صبره، أنا بورثها، غير التربية، غير الوسط اللي أنا نشأت فيه، أنا بورث جينات أبويا بما فيها الجينات العصبية. ومعروف الجين العصبي، الإنسان العصبي جينه غير جين الإنسان الهادي. طب دي إيه يا حبايبي؟ ما دي إحنا ورثينها من أهلنا. طب إيه ديت؟ مش قادر بس بيصارع بس، يعني يبقى مش أسمى حبايبي، لكن أمين دائم بسبب الخطية، بسبب الضعف. وحتى بص الكلمة يئنون دي جوه، يتنهدون دي بصوت، يعني رجوع من نفسه ومن ممكن حاجات حواليه، بس مش قادر اعمل حاجة، بس يا عم طباك، يا عم حط سمة. في ناس سمتها حبيبي يعني سريعة التأثر، يعني ممكن تلاقي شخص تاني الأحداث دي تحصل قدامه، يعني ما هيعمله ايه، انت مالك متضايق ليه يعني؟ بس في نوع من الناس بقى يعني اللي احنا بنعلمهم، يعني انسان حساس شوية زيادة، يعني اي كان السبب تربوي، نفسي، اي كان، او في الاخر هو دي التكوين بتاعه. طب انا كونت نفسي، انا بطلعت حساس، واي حاجه بتاثر فيا وبتضايق وبتالم وبتوجع، طب وانا ذنبي ايه؟ غيري بقى لما انا لو رحت احكي له يضحك علي. صدقوني يا حبيب لكم منتهى الامانه والمذبح شاهد، انا في حاجات بتضايقني لو حكيتها لكم تقولوا الراجل ده مخه تعبان. طب انا كده هعمل ايه؟ انا كده. طب ودي بتوجع يا سيدي، هي مش وجعك انت بس، دي بالنسبه لي بتبقى يعني سكينه. طب وإيه؟ موجوع. طب وإيه زنبه دوت؟ يعني دي حاجات بقى البني آدم، يعني الإنسان ما اختارهاش يا حبيبي، ما اختارهاش وما يقدرش يغيرها، هيفضل طول عمره غرغوريوس الناطق بالإليات ده، الحساس اللي يتألم من أقل حاجة، اللي معرفش يدفع عن نفسه، اللي بينتظر تملي الآخرين هم اللي يدفعوا عنه. هو كده، هو شخصيته كده. طب وما بيتوجع ده بقوي، بيتوجع قوي. طب ايه؟ قال له حط علامة حبيبي، حط، ده محسوس من الله. النفوس الموجوعة دي مش منسية من ربنا حبيبي. الذين يئنون ويتنهدون، زي شخصية أرمية حبيبي، يعني لو يعني اللي كان معانا في سفر أرمية، زي شخصية عذراء بغيبنا حامية، لا حامية عذراء لما شافهم بيغلطوا عادي عيط وينتف في دقنه، لا حامية نتف دقنهم هم. يعني شخصيات وده حلو وده حلو وده روحاني وده روحاني، بس ده بيئن في أمور، ده بيئن في أمور تانية. الأنين ده محسوب عند ربنا، الأنين ده محسوب عند ربنا. لذلك حبيبي يعني نقبل 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 نفسينا احنا كده، ما تسألش انا كده ليه، وما تستنكفش من انت كده وان انا كده، انا كده هو ربنا عايزني كده. اللي كده دي بقى مش بتكلم على خطيه، بتكلم على طباع او صراع انسان او جهات انسان ضد امور معينه ممكن تكون عند الاخر ما لا تمثل شيء على الاطلاق. مش انت زعلان ليه؟ ما هي دي محسوبه عند ربنا، دي محسوبه عند ربنا. الذين يئنون ويتنهدون على كل الرجسات المصنوعة في وسطها. بكرر تاني، رجسات ممكن تكون من الخارج ممكن تكون من الداخل، لكن يظل حساس رافض بجاهد بيصارع مشتاق للبر طالب خلاص ربنا، ما يستسلمش ما يأس ما يحبطش. لا حط علامة عليه. تقولي طيب هنا في تعارض ما بين اللي بيقوله حزقيال واللي قاله أرميا. هنا حزقيال بيقول ايه؟ وقال له الرب اعبر في وسط المدينة في وسط أورشليم وسم سمة على جباه الرجال الذين يئنون ويتنهدون على كل الرجسات المصنوعة في وسطه. ناس عتقية موجودة في وسطه. طب أيام أرميا ده قبل حزقيال، ده قبل حزقيال. أرميا 5 الآية 1 لغاية 5، طبعا هو في تداخل زي ما شفنا في المقدمة، بس يعني أرميا قال الكلام دوت قبل حزقيال. بيقول إيه بقى أرميا؟ أرميا 5 ربنا بيقول له طوفوا في شوارع أورشليم وانظروا وأعرفوا وفتشوا في ساحاتها هل تجدون إنسانا. إنسان بس يعني يعني حتى عنده الخصال الإنسانية الطبيعية اللي أنا حطيتها في البني آدمين. طب ما فيش إنسان، تخيلوا فقدنا إنسانيتنا. صدقوني يا حبيبي يعني إحنا فقدنا إنسانيتنا. أو يوجد عامل بالعدل طالب الحق فأصفح أنا. هات لي في أورشليم إنسان، مش هقول لك قديس، إنسان. هات لي في أورشليم واحد عامل بالعدل وطالب الحق. مفيش. تقول لي طيب منين بقى؟ أيام أرميا مفيش، وهنا عند حزقيال، وإحنا يعني خلاص إحنا بنقرب للخراب. يعني أيام أرميا لسه بدري، دي في بداية خدمة أرميا. كانش في حد عدل. ودلوقتي وقت ما أورشليم هتتهد والهيكل هيتهد، تقول لي في أمناء وهيحط علامة على جبههم ازاي دوت؟ أرجو ببساطة، أيام أرميا لما قال الكلام دوت كانت في نهضة عملها يوشيا، والناس بدت تتجاوب مع نهضة يوشيا، بس في الحقيقة كان تجاوب شكلي. الهيكل كان مقفول والشريعة ضيعة، وطب لقينا الشريعة قرينا الشريعة نمشي بالشريعة، طب نفتح الهيكل، طب نبتدي نصلي، طب نبتدي نعمل أعياد الناس ايه، واو ماشيين في السكة. بس في الحقيقة كانت عبادة شكلية، تجاوب شكلي مع يوشيا، لكن جوه لا، الحال كان وحش. وده اللي حذرهم منه إرميا. فلذلك لما راح أرميا يحذر ان في خراب جاي، قالوا له خراب فين يا فقر انت؟ ما احترام صار أرميا ده يعني ايه؟ ما انا وهو من هنا نقول انا اقول اللي عليه اللي يقوله، ما لكمش دعوه انتم. ده خراب يا عم، ما ده احنا فل. لما أرميا راح يحذرهم قالوا له بص المنظر، بص الاعداد، بص الكنائس، بص القداسات، بص ايه في احلى من كده؟ مالك مالك من تتنومه ليه كده؟ ما هي فله اهي. لكن ربنا بيقول له جوه ارميا ما فيش، دي كلها شكليات يا ابني. فقال له ربنا طوفوا في شوارع اورشليم، مش بقول لك هات لي واحد بيمارس عباده، لا ما هو اللي بيمارسه كتير، هات لي واحد بيروح كنايس، ما اللي بيروح كنايس كتير، هاتني واحد طالب عمل بالعدل طالب الحق هاتوح من جواه، مفيش، دي كلها شكليات. طب ده كان أيام إرمي، طب المفروض الحال يزداد سوء، هو بالحقيقة برضو ازداد سوء مش بننكر، بس اللي حصل ايه بقى لما جه السبي الأول بعد كلام إرمية دوت، وجه السبي التاني، السبي الأول ده اللي راح في دانيال، السبي التاني ده اللي راح في حزقيال، فباتوا شوية الله تطلع الكلام صح، ده الرجل كان قاعد يقول لنا خطر وفي تأديب وإحنا قلنا له ده إحنا فولة، فإحنا ده بص روحنا السبي وروحنا سبي تاني ولسه الرجل بيقول لنا في خراب جاي، ففي قلة لما بدأت تشوف فعلا كلام إرمية بدأ يتحقق، فبدوا إيه؟ بدوا يخافوا، بدوا يتوبوا ولو قليلون. لذلك ست ملايكة حينفذوا القصاص واللبس الكتان واحد بس اللي حيحط السم، ليه؟ ما هم قليلين بس موجودين. عشان كده قال لنا ربنا يسوع لا تخف أيها القطيع الصغير. هم الأكترية وحشين بس برضو في ايه؟ في حلوين. بس لما اقولوا ليلينا حبايبي يعني دو في السماء ايه؟ الوف الوف ربات ربات جمع لا يحصى، بس يعني بالمقارنة بالوحشين هم ليلين. نكمل الآية 5، وقال الصوت الإلهي دوت لأولئك للست ملائكة اعبروا في المدينة وراءه واضربوا. هو يمشي الأول يحط علامة أو ما يحطش، هو بيحط علامة على اللي بيقل، هو عارف اللي جوه. لسه حد امبارح يقول لي أحلى حاجة أن ربنا عارف اللي في قلبنا، نفسه حلوة كده وموجوعة، أحلى حاجة أن ربنا عارف، وفعلا ربنا عارف اللي جوه. فبيحط علامة، انتوا بقى امشوا وراه، حط علامة تسيبوا، محطش علامة اقتصوا، اعبروا في المدينة وراءه واضربوا، لا تشفق اعينكم ولا تعفوا. ادم ما فيش العلامة ما ترحمش. يا ساتر يا رب، كلمة صعبة. قال لك ما فيش توبة حبيبي. لما اقول له، لما بيقول له ما تشفقش وما تعفوش، لانه ما فيش توبة، ما فيش توبة، ما فيش حتى انين على الحال اللي احنا فيه. ده زي ما قال الكتاب يشربون الاثم كالماء. ليه بقى تفهمنا حبيبي الآية دي؟ وقال لأولئك اعبروا في المدينة وراءه واضربوا لا تشفق أعينكم. لما في اليوم الأخير ربنا يسوع بيقول يرسل ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعل الإثم. سؤال، الملائكة تعرف منين؟ هي الملائكة عارفة أعمقنا؟ الملائكة مش عارفة أعمقنا طبعا، السرائر الرب الآن. طب بيقول للملائكة روح لأمولي، طب ما 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 الملائكة بتلخبط، مش عرفها، ما يمكن تتخدع في واحد. لا، ما هو حاطط علامة والملائكة راحة بتشوف العلامة، يعني اللي فارس شعبه مش الملائكة حبايبي، اللي فارس شعبه اللابس الكتان نفسه، وخلاص بقى شغلة الملائكة يروح يجمعه، في علامة تشوفوا العلامة تسيبه، مش فيش علامة هدولي احزمه حطه في النار. يبقى الفرز مش عمل الملائكة، لا 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 لا، الفرز عمل المسيح، يفرز كما يفرز الراعي الخراف من الجداء. هو بقى مفهم الملائكة العلامة، تروح الملائكة تشوف العلامة، خلاص ما تشوفش علامة ايه، هات حزم وارمي في النار. وقال لأولئك اعبروا في المدينة وراءه واضربوا لا تشفق أعينكم ولا تعفوا. عايز أقف هنا بقى، يعني عايزين نقف، عايزين نقف بس. انتوا واخدين بالكوا احنا مدينة أورشليم، وربنا نادى وكلاء المدينة الست ملائكة وبيقول لهم روحوا موتوا. طب هو سؤال، هي الناس اللي ماتت في أورشليم هي الملائكة؟ ملائكة، ملائكة الله، أصلا ملائكة أرواح، دول نزلوا هم اللي قتلوا، يعني وهو يقول هو كده. وقال لأولئك الملاك اعبروا في المدينة وراءه واضربوا. يبقى هم اللي قتلوا الناس. في الحقيقة لا، مش هم اللي قتلوا، هو اللي قتل جيش بابل. ما هو هنا بيقول الملائكة، ما بيقول الملائكة بقى عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان اللي هيتقتلوا دول ده سلطان ربنا، ده ضبط ربنا، دي دينونة ربنا. بابل ما هي الا بتنفذ حكمي انا، لكن فعليا مش الملائكة هي اللي مسكت سيف وقعدت تموت في الناس، لا، اللي مسك سيف وموت الناس واللي ماتوا بالجوع واللي ماتوا بالوباء زي ما شفنا الأسلحة المهلكة بتاعتهم، ده جيش بابل. طب هنا بينسبها للملائكة، يقول لك الملائكة بتسمع كلام ربنا، عايز يقول ان بابل بتنفذ ايه؟ مشيئة ربنا. بس فعليا اللي هيموت هو جيش بابل. فزي ما الملائكة خضع لكلام الله، جيش بابل داخل ينفذ مشيئة ربنا، كله تحت سلطانه. واللي بيحصل ده دينونته هو، مش قساوة بابل. وقال لأولئك اعبروا في المدينة وراءه واضربوا، لا تشفق عينكم ولا تعفوا. نفس الأمر، لا يا ستة، الشيخ، الشاب، العذراء، الطفل، النساء، اقتلوا للهلاك. ولما نقرأ بقى في التاريخ المقدس أخبار الثاني الإصحاح 36 آية 17، لما جه ملك بابل فعلا، احنا كل ده لسه رؤية مستقبلية ما حصلتش، بس لما جه فعلا بقى ملك بابل في سفر الأخبار قال ايه؟ فقتل مختاريهم، مختاريهم دول اللي هم زينة الشباب يعني اللي طالعين يحاربوا، فقتل مختاريهم بالسيف في بيت مقدسهم، لم يشفق على فتى أو عذراء ولا على شيخ أو أشيب. وفي الوقت نفسه يكمل في الآية 6 يقول لهم إيه؟ ولا تقربوا من إنسان عليه السمات. في حماية خاصة للأتقياء. بس هنا برضو عايز أوضح نقطة، هل معنى حماية خاصة للأقوياء يعني بالعقل؟ طب انت يعني اديني العقل، هل يعقل انه بابل دخلت ومسك السيف بتروح مموتة ده وتسيب اللي جنبه؟ أصو إرادة ربنا، يعني ربنا عارف ان ده تائي، فبابل ايه موتت ده وسابت ده عشان ده تائي؟ ولو حتى ربنا اللي بيحركهم، يعني هل يعني معقولة كده، تعقل كده؟ لا في الحقيقة ما تعقلش. يعني ايه بابل يعني ايه بتنشن؟ تقول سلطان ربنا يعني؟ لا يعني كده ربنا سالب الإنسان يعني حريته، يعني لا ما تركبش دي معنا، مش ما تركبش معنا دي، ما تركبش مع حزقيال. بصوا حزقيال في الإصحاح 21 الآية 3 و4 بيقول إيه؟ هكذا قال الرب، هأنذا أستل سيفي من غمده فأقطع منك الصديق والشرير. يبقى إذن بابل لما جات بتموت، وفي من اللي ماتوا أبرار وفي من اللي ماتوا أشرار. فعليا كده ده اللي حصل في الحرب، ما هي بابل مش 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 بتنشن يعني. طب إزاي تتفق بقى ديت؟ يعني كحاجة يعني زي ما بقول لكم العقل يستصيغها، ونفس حزقيال قالها انه اللي اتقتل شرير وصديق، ازاي بقى تستقيم مع اقتلوا للهلاك ولا تقربوا من انسان عليه السمات؟ وفي الحقيقة ربنا عايز يقول انه فعلا بابل لما موتت في ناس حزقيال ماتوا من اللي قاموا دول من الرجسات، بس عايز يقول ان الموضوع بالكامل خضع لسلطان مين؟ سلطان ربنا. ان مشيئة ربنا رأت ان انسان من اللي بيئنه، وربنا سمح ان يموت بسيف بابل، لكنه انسان بار في عينين ربنا. فالأذية اللي عملتها بابل على مستوى الجسد مش على مستوى الروح، مش هتلمس المختارين، لكن مش معنى انها مش هتلمس المختارين، خدوا بالكم بقى من الحتة دي، انه معنى هذا ان المختارين لن يجتازوا الالم. دي الحته برضو اللي اخواتنا البروتستانت يعني ايه نقطه اساسيه في التفسير عنده، ان المؤمن ما يجتاز صديقه، الصديقه العظيمه يعني، لا هو عليهم سمه لكن ليست معنى انه مش هيتالموا، لا هيتالموا بس عايز اقول ان الموضوع في الاخر مش في ايدين بابل هي نازلة تلطش فيهم، لا هو صاحب السلطان، وممكن يسمع انه بابل تقتل صديق زي ما قال حزقيال، لكن عايز اقول دي مش ارادة بابل، ده انا، ده سلطاني انا، ده سماحي انا. فلما بقول لكم ما تقربوش من انسان عليه السماء، يعني مش في ايديكم انكم تؤذوه، دي نقطة مهمة جدا يا حبيبي، مش في ايديكم انكم تؤذوه. حتى ولو اتألم في الجسد فممكن ربنا يرفع عنه الأذية تماما، زي ما يعقوب غلط ولبان طالع وراي طارده، ربنا قال للبان إياك أن تكلم يعقوب بخير أو شر، يعني ما تلمسوش، ممكن. وممكن يسمح أنه يتألم زي ما سمح لأيوب وزي ما سمح ليوسف. طب هم الفين السنة لا، أنه ده تحت سلطاني. نمرة اتنين، انك انت فعلا ما اذيتش ايوب وفعلا ما اذيتش يوسف، وان كان يوسف وايوب قد تألموا. لذلك لما بيقول عن الكنيسة في الايام الاخيرة انها ليها موضع في البرية لتعال هناك زمان وزمانين ونصف زمان، مش معنى كده ان الكنيسة مش هتجتاز الالم، مش هتجتازه، بس تحت رعاية ربنا، في 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 رعاية خاصة من الله، حتى وإن سمح إن إحنا نجتاز ألم، لكن ده تحت سلطانه وتحت مشيئته. يعني عايز يقول إن بابل مش دخلة يعني كده بدرحها واللي بدمخها، لا لا لا، برضه أنا اللي إيه، أنا المسيطر، حتى ولو سمحت إن بابل تؤلم أبرار فده بسمح مني، لكن في النهاية من الذي يمكنه أن يؤذيكم إن كنتم متمثلين بالخير زي ما قال القديس بطرس. طب أنا عايز أقف عند حتة نقول اقتلوا للهلاك، نقف هنا معلش عشان بس يعني، ولا تقربوا من إنسان عليه السماء، ابتدئوا من مقدسي. هنبتدي القصص منين؟ من مقدس الله، نقطة الانطلاق من الهيكل بتاع ربنا. فيما إسرائيل يظن بسبب عدم التوبة إنه الهيكل مصدر الحماية، لا، بسبب عدم توبتهم بقى القصاص بدا منين؟ بدا من الهيكل. حتى دي بترعبني قوي، إنه كلنا معرضين إن إحنا نصاب زي الكوفيد مثلا اللي إحنا بنعاني منه دلوقتي وبأشكاله المختلفة، ما عادي، ما طبيعي، يعني ما دي حاجة طبيعية، ويعني ممكن أي حد يصاب، لكن يعني بتوجعني قوي إن تبقى الإصابة من جوه بيت ربنا. يعني أنا باخدها بشكل روحي، يعني أنا في تفكيري كده، يعني بحس إنه يعني يا ربي إحنا جايين نحتمي فيك، مش يعني أنا مش متدروش عشان أقول يعني إيه، مجرد وجودنا جوه البيت ده هيحمينا، يعني ما بقولش الكلام دوت، بس أنا بحسها بتوجعني. يعني إحنا جايين يا رب نحتمي في بيتك، أنت تسمح إنه الألم يجي من بيتك، يبقى وجع الواحد شوية. مش ضد العلم ومش ضد، يعني مش ما حدش ياخدها يفسرها، يعني انا واخدها بس بفكر روحي، يعني انا جاي بيت ربنا احتمي في الله، اذا بالمكان اللي انا جاي احتمي فيه هو اللي بدا منه القصص، بتبقى مؤلمه. يعني فاسرائيل ظن ايه؟ مجرد وجودنا جنب الهيكل ده هينجينا؟ قال لهم لا، مش الممارسات اللي هتنجيكم، تبقى ليكم حياه قويه مع الله. دي نمره واحد. نمرة اتنين، مش عشان انتوا اسمكم مؤمنين يبقى هتنجوا من الدينونة، لا، الدينونة وعليكم كنتوا قبليهم. نمرة تلاتة، اللي بيعمل في كرم الرب يجب ان يكون اكثر قداسة من الذين هم في الخارج. طبعا قربوا من كرم ربنا، ما بقولش ده بقى مبرر لينا، احنا قلنا احنا كمؤمنين كل واحد هيعمل حمل نفسه، بس كرسالة لينا احنا العاملين في كرم الرب، لا طبعا، المفروض كل ما اكون قريب من المقدس المفروض اكون اكثر قداسة. ال 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 القصاص هيبتدي من دول ليه؟ لان انتوا المفروض كان عندكم فرصه قربكم من المذبح، فكان المفروض يديكوا تقوى زيادة. نمرة اثنين، أرجوكم من المذبح لما غلطتوا تسببتوا في عثرة للآخرين، فالقصص حيبتدي من عندكم. فاللي بيعرف كتير مطالب بأكتر، فأنتوا قرب المذبح كان فوتوا بأكثر قداسة، أنتوا تسببتوا في عثرة لشعب ربنا، فلذلك العقاب عليكم شديد. نمرة ثلاثة، أنتوا جنب المذبح وغلطتوا، أنتوا دنستوا المكان، فده خطأ إيه؟ خطأ مضاعف عليكم، فابتدوا من المقدس. اقتلوا للهلاك ولا تقربوا من إنسان عليه السماء، وابتدئوا من مقدسي. نفس المعنى اللي قاله الكديس بطرس في الإصحاح الرابع الآية 17، لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. الدينونة تبتدي من بيت ربنا، عشان كده ربنا قال في سفر اللاويين 10، من القريبين مني أتقدس، أنا أظهر قداستي فيكم أنتم الأول. إنه القصاص يبتدي من عندكم أنتم. الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للهلاك ولا تقربوا من انسان عليه السماء، ابتدؤوا من مقدسي. وفعلا فابتدؤوا بالرجال والشيوخ الذين امام البيت، بدا القضاء من عندهم. طبعا الشيوخ الذين امام البيت زي ما شفناهم المره اللي فاتت، السبعين اللي بيعبدوا الصور اللي مرسومه على الحيطه لما خدها تصويرهم، والخمسة وعشرين كاهن، 24 رئيس فرقة كهنة ورئيس الكهنة نمرة 25 بيسجدوا للشمس، بدأ القصص من عندهم. وقال لهم، هنقف عند الآية دي، أمر جديد للملائكة، نجسوا البيت واملأوا الدورة قتلى. يعني إيه نجسوا البيت؟ بيقول الملائكة نجسوا البيت، الملائكة هتنجس. شريعة إسرائيل لو أنا مت في مكان أنا نجست المكان، ولو أنا مت وحد لمسني يبقى تنجس، ولو الترابة بتاعت موتي طارت وانتشرت كل حتة وصلت ليها الترابة دي تتنجست، الموت نجاسة وكل ما يلامس الموت نجس. فربنا بيقول للملائكة نجسوا البيت. يعني ايه نجسوا البيت؟ اقتلوهم جوه البيت، موتوهم جوه البيت. وفعلا بابل لما دخلت عملت كده. سفر أخبار الثاني لصح 36 إلى 17 يقول فقتل مختريهم بالسيف في بيت مقدسهم. لما بابل هجمت إسرائيل قال لك بيت ربنا ده الحماية، لدرجة لما كان واحد مجرم قتل سهو يجري يحتمي في بيت ربنا ما حدش يجي جنبه لأن ده في حماية الله لغاية ما تنظر في قضيته. فقالوا بس يبقى الدخول لبيت ربنا ده حماية. فأول ما بابل هجمت دخلوا كلهم قرب الهيكل، ونفس الموضوع عملوا ايام تيتوس، ظنين ان احنا دخلنا البيت خلاص ما حدش يقدر يجي جنبنا، احنا في حما ربنا. قالوا بابل دخلت موتتهم فين؟ جوه البيت. وقال لهم نجسوا البيت واملأوا الدورة قتلى. مش هم نجسوا باعمالهم وبارادتهم، انا هخليهم هم يبقوا سبب نجاسة البيت فعلا ويتقتلوا في البيت. طبعا قلنا بقى تقتلوا في البيت فنجسوا البيت. وقال لهم نجسوا البيت واملأوا الدورة قتلى اخرجوا. خلاص صدر بقى الامر ايه؟ بالانطلاق. فخرجوا وقتلوا في المدينة. بدت المهمة الرهيبة بقى، طالعين ايه؟ ست ملائكة دول زي ما فهمنا بقى اللي هم بابل اللي بتنفذ مشيئة ربنا، نزلت بقى ايه؟ تقتص من اورشليم والساكنين فيها. السؤال بقى، لما حزقيال شاف المنظر دوت، هو لسه بيشوف رؤيه، احنا قلنا كل ده لسه ما حصلش. الاصحاح 8 ده نجاسات حصلت فعلا في الهيكل. طب الاصحاح 9 ده قصاص هيجي لسه. فربنا وراه لحزقيال، فلما شاف المنظر ايه رد فعل حزقيال؟ ده بقى بنعمة ربنا نشوفه الايه المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.